هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص الصالحين.
عنوان هذه الحلقة: دعوة للاقتصاص. كسول أنت يا عبد الله. نعم كسول، وستبقى تتداولك أيدي النخاسين ما دمت كسولا. فمن الذي يقتني خادما أو ما يحلو لهم أن يسمونه عبدا إذا ما عرف أنه كسول؟ كثير هم الذين سادوك، من ثري مكة إلى التاجر اليهودي إلى غيره وغيره، وكل لا يتقبلك ويعيدك إلى صاحبك النخاس كسلعة بائرة. لا يدري أيصدق قول النخاس؟ لقد ساقك الله هذه المرة إلى خير رجال هذا الزمان. كلمة مبالغ فيها، أليس كذلك؟ وغير مستبعدة من نخاس، هكذا تصورت في البداية. لكنك وما إن بدأت العمل لصالح سيدك الجديد حتى وجدته أهلا لذلك وأكثر. اسمه علي بن الحسين، لكن لا أحد يسميه بهذا الاسم، بل يلقبونه بألقاب شتى: زين العباد، زين العابدين، السجاد. ورأيته لأول مرة فبهرتك طلعته. لا لا، لم تبهرك صباحة وجهه أو وسامته، بل ما رأيته من نور عجيب يشع من جبينه، بل من كل ناحية فيه، فيسبغ عليه من الهيبة والوقار ما يصد العين عن أن تحد النظر إليه. ويوم كلفك يا عبد الله بعمارة بستانه ضواحي المدينة، كدت تخرج من جلدك فرحا، فتلك المرة الأولى في حياتك تولى فيها هذه الثقة، والمرة الأولى التي تكلف بمثل هذه المهمة ستمنحك قدرا من الحرية والاستقلال، وتعفيك من الخدمة في البيوت التي تكرهها من أعماقك. لم يكن يسمع لها صوت بكاء، ولا ترى لها دموع، ولكنها كانت تبكي، تبكي بحرقة، بعيون جفت دموعها، لونها المائل للإصفرار، وأغصانها الدابلة المتدلية بحزن واستكانة، تحاكي حال عجوز خرساء ثكلى. أطلقت شعرها الشائبة تروم البكاء دون أن تقوى عليه، وأن تلفت طلعه ذات المشهد الحزين: الأشجار الذابلة، سواقي المياه الجافة، مظاهر الحياة التي راحت تحتضر ببطء. وعلى طول البستان وعرضه كان الإهمال والتضييع متفشيا، النباتات الضارة النامية في كل مكان، سياج البستان الذي أحدثت فيه الحيوانات السائبة ثغرات عدة وراحت ترعى حرة. عشرات الأسئلة تقافزت أمامه: ترى ما الذي يفعل الفلاح إذن؟ هل تسلم البستان من أجل عمارته أم خرابه؟ وإذا ما كان عاجزا فلماذا لا يخبره؟ وشيئا فشيئا سارت في عروقه دماء الغضب، واكتست ملامحه النورانية المشرقة بغلالة رقيقة حمراء. كان غضبه لأن كسل هذا الفلاح قد أوقفه في خيانة الأمانة وفي تضييع حقوق من ائتمنه على بستانه، وفي ذلك ما يوقعه في التعرض لغضب الله الجبار. وإلى حيث انزوى في أحد أركان البستان كوخ صغير يأمه الفلاح للاستراحة، تقدم الرجل بخطوات هادئة وقور رغم مشاعر الألم والغضب التي ألمت به. كمن يستيقظ بعد نوم عميق تنبه وجدانه، هزته كلمات سيده من الأعماق، شعر بها كأصوات لاذعة تنهال عليه أشد وقعا من الصوت اليتيم الذي قرعه به. لم يكن يملك جوابا واحدا لأسئلته الكثيرة. ماذا يقول؟ ألم يوليه ثقته؟ ألم يؤمنه على البستان؟ ألم يمهله موسما كاملا؟ ألم وألم وألم. لا يدري كيف أغرى به الكسل واستهواه حب الراحة ليستنيمها ضميرا ويدفعه إلى التفريط بأمانته. إن شد ما يؤذيه أنه تنكر لسيده، هذا الرجل الكبير الشريف صاحب اليد البيضاء عليه، فبدلا من أن يفي له ببعض حقه عليه فعل ما أبرمه منه وأغاضه. ليته قرعه بدلا من الصوت الواحد عشرة بل مئة حتى يسكن غضبه ويرتاح. ولكن متى كان سيده ممن ينفس عن غيظه برؤية الآخرين؟ يتلون ألما وهو يلهو ظهورهم بصوته. لا لا، لن تغيب قسمات وجهه المشعة عن ذهنك يا عبد الله. لحظة هوى بالصوت عليك رأيتها بدقة، سرعان ما تقبضت، وكأن الألم البسيط الذي نزل بك نزل به مضاعفا. وبعدها لم يفه بكلمة واحدة بل أطرق ثم انسحب حالا. يا عبد الله يا عبد الله، سمع من يناديه عند بوابة البستان فأسرع إلى هناك، فتح البوابة ليقول: هذا أنت يا سالم؟ خيرا إن شاء الله. رد سالم على عجل: أرسلني سيدي خلفك لأدعوك إليه. دهمته الكلمات، أطرق يفكر: يدعوني؟ لأي شيء يدعوني؟ وعندما رفع رأسه ليستبصر كان صاحبه قد غادر المكان. أربكه هذا الاستدعاء بل أخافه، هل سيعاقب ثانية؟ لا يتوقع ذلك، بيد أنه ليس أمرا مستحيلا، إنه أساء حفظ أمانته. لم يقم بالعمل الذي عهد به إليه، ولم يتدارك تقصيره ويعتذر قبل فوات الأوان. أفلا يستحق بعد كل ذلك أن يعاقب؟ ولكن عليه فعلا أن يستعد لتلقي العقوبة، أم أنه طلب لأمر غير ذلك؟ خرج من البستان، أغلق بوابته وهو يقول مع نفسه: لا لا، لا يصدق أن سيده يريد عقوبته، لقد عفى عما هو أكثر جريرة منه. ألم يعفو بالأمس عن نجم بعد أن فجعه بولده الصغير؟ ومن ينسى تلك الفاجعة المروعة؟ يا إلهي يا إلهي، كان سيده يستقبل ضيوفا وقتها، وكانت الاستعدادات تجري على عجل لتقديم طعام الغداء، وذهب نجم يستخرج الشواء من التنور، ثم جاء حاملا السفود راكضة، وفجأة فقد توازنه وتحرر السفود الذي كان يتوهج بالحرارة من يده، وحلت الفاجعة، فقد سقط السفود على رأس الطفل الصغير، فصرخ صرخة أودع فيها آخر رمق له من الحياة. ووقف الإمام يلقي نظرة على جسد ولده الصغير وقد سكنت حركته، ثم دنا من نجم الذي شله الخوف والرعب وقال: أنت حر. ثم أردف محاولا إعادة الاطمئنان إلى نفسه: فأنت لم تتعمد. أصبح على خطوات من بيت الإمام، توقف يسترد أنفاسه وقد استعاد بعض استقراره النفسي. لا يدري لماذا هاجمته هواجسه ثانية بعد دخول البيت، ليس هناك ما يدعو لذلك، لم يرى أو يسمع ما يحمله على الظن أن هناك عقوبة تنتظره، كل ما قيل له إن الإمام ينتظره. نقر باب الغرفة بإصبعه نقرتين بلغة الرد دون إبطاء يدعوه للدخول. كان صوت الإمام عميق النبرات، خاله مشحونا بالغضب، فخفق قلبه خوفا، غير أنه دفع الباب ودلف إلى الداخل، خطوة واحدة خطاها داخل الغرفة جعلته يتحقق من صدق مخاوفه، فالمشهد الذي طالعه قضى على أي احتمال آخر يمكن أن يمني نفسه فيه بالنجاة من العقوبة. لم يصدق عينيه في البدء، كان الإمام يقف وسط الغرفة وقد نضى قميصه فبان ظهره عاريا، فيما أمسك بيمناه الصوت. تسمر عبد الله عند الباب وقد اشتد خوفه، وبدا كمن أصابه الشلل، فلا هو يتقدم ولا هو يتأخر، غير أنه تجرأ أخيرا لينظر إلى وجه الإمام، فحسب أنه قرأ معنا لم يعرف كنهه، ولكنه ليس غضبا على أي حال، شعر بجرأة أكبر، أراد أن يعتذر، أن يطلب الصفح، إلا أن الإمام مد يده بالصوت، فتراجع عبد الله، فتداركه الإمام قائلا بنبرة اعتذار: قد كان مني إليك ما لم يتقدم مني مثله، فدونك صوت واقتص مني. احتبست الكلمات في فم عبد الله وجاهد ليقول بنبرة مخنوقة: يا مولاي، والله إن ظننت إلى أنك تريد عقوبتي. ثم انفجر باكيا وهو يقول: وأنا أستحق العقوبة، فكيف أقتص منك؟ تقدم الإمام منه أكثر وهو يقول: ويحك، اقتص. رد عبد الله بصوت مشحون بالانفعال: معاذ الله، معاذ الله، أنت في حل وسع. انفرجت ملامح الإمام عن ابتسامة يقطعها الحياء قبل أن يقول: أما إذا أبيت فالضيعة صدقة عليك.